إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، تحدثنا سابقا عن الأسباب المؤدية إلى انهيار الأسرة وضياع كل من الزوجين، كما تناولنا الآثار المترتبة عن ذلكم الانهيار. ونقف اليوم بإذن الله تعالى للحديث عن سبل الوقاية ووسائل العلاج، والتي إن عمل بها المسلمون كانت أسرتهم مستقرة وحياتهم سعيدة. فنقول وبالله التوفيق، إن السبل أو إن السبيل لتقوية علاقة كل من الزوجين بالآخر والعمل على استقرار الحياة الزوجية وحفظها من الضياع والانهيار تتمثل في الخطوات التالية: أولا، التعبد لله عز وجل بالزواج، التعبد لله عز وجل بالزواج وتبعاته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله فيما بقي. إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله فيما بقي. وهذا أمر يغيب على كثير من المتزوجين في هذا العصر، فينظرون إلى الزواج على أنه عادة وليس عبادة، ينظرون إلى الزواج على أنه متعة جسدية جنسية فقط دون اعتباره ركنا من أركان الدين الذي ينبغي الحفاظ عليه وإحاطته بسياج من الرعاية والعناية، فهو سكن وود ورحمة ينتج عنه الذرية الصالحة. فالزواج ينبغي أن يكون عند المتزوجين في مقدمات أولوياتهم أنهم يؤدون عبادة من العبادات. الزواج عبادة، فغياب هذه الحالة أو هذه النظرة عن الزوجين يؤدي بهما إلى كثير من الإهمال وإلى اللامبالاة وإلى عدم إعطاء الحياة الزوجية ما تستحق، لأنه ما دام أنه ينظر إليها على أنها ليست عبادة فلا يعطيها قيمة كبيرة. إذن التعبد لله عز وجل بالزواج أمر يساعد ويساهم في استقرار الحياة الزوجية واستمرارها. الأمر الثاني، الإخلاص لله عز وجل في حياتهم الزوجية. فما دام أن الزواج دين فيجب الإخلاص لله في هذه العبادة العظيمة، بحيث يؤدي كل واحد منهما ما عليه من واجبات مقابل ما يأخذ من حقوق. فحينما يقوم الزوج بأداء ما عليه من واجبات هو يمارس عبادة، والزوجة حينما تؤدي ما عليها من واجبات هي تمارس عبادة وتؤجر على هذه العبادة. غياب هذه النظرة التعبدية من الحياة الزوجية تجعل يعني إهمال الزوجين أو أحدهما للآخر، وعدم اللامبالاة بالقيام بوظيفته لأنه لا ينظر إليها على أنها عبادة، وإذا كانت كذلك فلا يكون مخلصا في هذه العبادة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فالإخلاص واجب ومطلوب في كل العبادات، ومنها العبادات الزوجية، العبادة في الحياة الزوجية. الأمر الثالث: التعاون على البر والتقوى والتناصح في الخير. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا كان هذا مطلوبا من المسلمين أو مطلوبا بين المسلمين فهو بين الزوجين أولى وأحرى. إذا كان المسلمون والمؤمنون مطالبين بالتعاون فيما بينهم على البر والتقوى والخير، فأولى وأحرى وأحق بهذا الأمر الزوجان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء في وجه الماء. إنه تعاون، إذن تعاون على عبادة الله عز وجل. الحياة الزوجية تتطلب التعاون، تعاون على عبادة الله سبحانه وتعالى، تعاون على تربية الأولاد، تعاون على صلة الأرحام، تعاون على صيانة البيت والأعمال المنزلية. وسئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع في بيته، قالت: كما يصنع أحدكم يخصف نعله ويرقع ثوبه. يخصف نعله يعني يطرف الحذاء متاعه، يخصف نعله ويرقع ثوبه. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وعن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع في بيته، قالت: يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضر في الصلاة قام إلى الصلاة. الأمر الرابع الذي يعين على استقرار الحياة الزوجية: المعاشرة بالمعروف وحسن الخلق والمعاملة الحسنة. قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. وقال جل من قائل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أي للزوجات على رجالهن مثل ما للرجال عليهن حقوق وواجبات، وكل حق يقابله واجب، فليؤدي كل منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. والمعروف هو ما يستحسن من الأفعال، ما يستحسن من الأفعال وحسن الصحبة ولين الكلام والرحمة وتحمل الأذى وغير ذلك من الصفات الكريمة. هذا كله يدخل في إطار المعروف. وبالإضافة إلى معاشرتهن بالمعروف، فقد أوصى الإسلام الزوج باحتمال كل مكروه يصادفه من زوجته، وأن يحلم ويصفح ويعفو عند طيشها وغضبها ويصبر على إساءتها. يقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول أهل التفسير: فإن كرهتموهن، الجواب هنا محذوف مقدر، فإن كرهتموهن فاصبروا، فإن كرهتموهن فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا في الحقيقة دفاع عن المرأة المكروهة، ولا دفاع أعظم من هذه الآية التي يأمر الله فيها الأزواج بالصبر على يعني على زوجاتهم التي يعني ظهرت أو حصل لديهم كراهة تجاه زوجاتهم. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذه الآية تنصح الرجال بأن لا يثوروا على نسائهم لأجل هفوة تبدر عنهن، وأن يكونوا أكثر صبرا في حال إساءتهن، وأن لا يقابل ذلك بالإساءة إليهن مما يعقد الأمور ويفضي إلى الطلاق، بل عليهم كما ترشد الآية أن يتحملوا هذا المكروه ويصبروا عليه، فقد يكون وراء ذلك خير كثير من أن يأتي أولاد، وأن يكون هؤلاء الأولاد صالحين ينفعون أنفسهم وينفعون والديهم وينفعون المجتمع. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي الرجال أن يفعلوا الخير مع النساء وأن يعاملوهن معاملة كريمة، فيقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. الأمر الخامس: غض البصر، الذي يعين على استقرار الحياة الزوجية غض البصر. ذلك أن أطلاق العنان للبصر له أثر سيء في تشتت ذهن كل من الزوجين، وربما تعلقهما بما لا يحل لهما مع زهد كل منهما في الآخر، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار العلاقة الزوجية وضياعها. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. فالنظر المحرم هو النظر إلى الجنس الآخر بشهوة. الأمر السادس: حفظ أسرار الزوجية، حفظ أسرار الزوجية. فالزواج سر مكنون بين الرجل والمرأة، وحتى ينجح هذا الزواج ويبارك فيه فإنه لا بد أن يحرص كل منهما على حياطته بالسرية التامة، وعدم نقل ما يتصل به ولو إلى أقرب المقربين، إلا إذا وقع ما لا يمكن علاجه إلا باطلاع هؤلاء. وأهم ما ينبغي ستره فيما بين الزوجين قضية الإفضاء، مسألة الفراش، قطع للطريق على الفضوليين الذين يدسون أنوفهم في الحياة الزوجية، أو محاولة الإفساد والهدم. لقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ثم حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. ثم أقبل على الرجال فقال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت بأهلي كذا وكذا. قال: فسكتوا فلم يجب أحد. قال: فأقبل على النساء فقال: هل من كن من تحدث؟ فسكتن. فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها، فجثت على ركبتيها فتاة كعاب، يعني بلغت سن الرشد، وتطاولت ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامها. فقالت: يا رسول الله، إنهم يتحدثون وإنهن ليتحدثن. الرجال يتحدثون ما يفعلون مع زوجاتهم، والنساء يتحدثن ما يفعلن مع أزواجهن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل ذلك كمثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة، يعني في الطريق، فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه. هذا حال من يحدث بالمسائل وخاصة الأمور الجنسية بين الزوجين. الأمر السابع: العناية بالمظهر، من الأشياء التي تعين على استقرار الحياة الزوجية العناية بالمظهر. ذلك أن العناية بالمظهر لها دور كبير في إقبال كل من الزوجين على الآخر وغرس المودة والمحبة بينهما، وقد دعا إليه الشرع الحنيف حين جعل النظافة من الإيمان، وحين جعل الأخذ من الشعور الداخلية ضمن سنن الفطرة، وحين دعا إلى الغسل وتنظيف الثوب والبدن والمكان، وجعل الوضوء طريقا للدخول في الصلاة، وجعل العناية بالفم والأنف من المهمات، وكذلك اهتم بما يدخل البطن من المأكولات، كل هذا للتأليف والمودة بين الناس. فكيف بالزوجة والزوج إذا كان هذا مطلوب بين الناس، وما بالك بالزوج والزوجة اللذان كلاهما من الجار الأقرب. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام المرأة إلى حسن التبعل لزوجها، التبعل يعني التزين لزوجها من كحل وحناء ولباس الزينة وما إلى ذلك مما يحبه الزوج. دعا النبي عليه الصلاة والسلام المرأة إلى حسن التبعل لزوجها، وكما قلنا من الكحل والحناء، الحقيقة وهذا كافي بالنسبة للمرأة المسلمة، الحناء والكحل كافي في التزين بالنسبة للمرأة المسلمة. وينبغي المرأة أن تتجنب ما هو موجود الآن في الأسواق من وسائل الزينة الأخرى، وسائل المكياج هذا اللي كيستعملوا، لأنه سمعنا في الأخبار أخيرا أن في أوروبا المجلس الاتحاد الأوروبي منع كثيرا من أدوات التجميل لأنها تشتمل أو تحتوي على مواد سامة قد تكون مسببة لأمراض سرطانية أو نحو ذلك، فينبغي للمرأة المسلمة الحذر في هذا المجال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. والرجل كذلك بالمثل مدعو إلى ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أنك أيها الرجل تحب من زوجتك أن تكون طيبة، أن تكون نظيفة، أن تكون متزينة، فكذلك ينبغي لك أنت أيضا أن لا تقترب من زوجتك وأنت تحمل رائحة كريهة، فينبغي أن تتطيب وأن تتنظف أيضا إحسانا إلى زوجتك ومعاملة لها بالمعروف. وانطلاقا من ذلك، فإنه ينبغي على كلا القرينين أن يوطن نفسه على تحسين الظن بقرينه ما دام لا يجاهر المعصية، وهذا من شأنه تقوية العلاقات بين الزوجين وحماية الأسرة من التصدع والانهيار. ولقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأساس حين كان يمتنع من طرق أهله إلا بعد إعلانهم بقدومه. إذا كان مسافرا صلى الله عليه وسلم كان من سنته ويوصي بذلك أن لا يدخل الإنسان على أهله ليلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يترك أهله ليلا. وفي رواية: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك. لماذا؟ أهو السبب: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. المرأة حينما يكون زوجها غائبا عنها لا تعنى بنفسها مثل ما يكون الزوج حاضرا، فإذا جاء عن طريق الموافق عن طريق الصدفة ودخل هكذا فجأة فقد يراها على حالة ينفر منها. فلذلك الإسلام يريد أن يوطد العلاقة وأن يعطي المجال للمرأة لكي تتزين وتستقبل زوجها أحسن استقبال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ من هذا كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة. مكروه الرجل يقرب مرته على حالة غير متنظفة. لماذا؟ قال: لئلا يطلع منها على ما يكون سببا لنفرته منها وكراهته لها، يكون هذا هو سبب الكراهة. وإذا حصل الكراهة وحصل البغض فيمكن أن يؤدي ذلك إلى الفراق وإلى انهيار الأسرة. الأمر الثامن: الاعتدال في الغيرة. فغيرة كل من الزوجين على قرينه دليل الحب والمودة، وغيرة أمر لا بد منه لصيانة الحرمات وحفظها، لكن الإغراق في هذه الغيرة قد يؤدي إلى التبرم أو الضيق وربما البغض والفراق. وقد نبه الشرع الحنيف إلى الغيرة المعتدلة والغيرة التي فيها إغراق وتطرف، فيقول عليه الصلاة والسلام: من الغيرة ما يحبه الله، ومن الغيرة ما يبغضه الله. هناك نوع من الغيرة يحبه الله، وهناك نوع من الغيرة يبغضه الله. فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة. الغيرة بالريبة أمر ضرير مطلوب إذا كانت هناك أمارات وعلامات على انحراف الزوجة، فينبغي أن يغار على حرماته، ولا ينبغي ولا يجب أن يسكت ولا سيكون ديوثا. هذه الغيرة هنا، الغيرة هنا مطلوبة، لكن إذا لم يكن هناك أي أمارة ولا علامة ولا أي شيء يثير الريبة والشك، ثم بعد ذلك يغار ويتجسس ويتتبع، فهذه هي الغيرة التي حرمها الشرع ويبغضها الله عز وجل، الغيرة في غير ريبة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كانت ليلتي التي كان عليه الصلاة والسلام فيها عندي، فحصل كان له مجموعة من الزوجات وكان يقسم بينهن، كل ليلة يبيت عند واحدة، لما كانت ليلة عائشة رضي الله عنها قالت: انقلب فوضع رداءه وخلع نعله فوضع عند رجليه وبسط طرف الإزار على فراشه فاضطجع، يعني نام في الفراش معها. قالت: فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، يعني بقى واحد المدة اللي ظن بأنها نعست. قالت فأخذ رداءه رويدا، يعني بشوية، وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه، يعني أغلق الباب رويدا. قالت وهي يعني لم تنم بعد. قالت: فجعلت درعي يعني قميصي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، يعني لبست إزاري، ثم انطلقت على إثري، يعني خرجت من ورائه تبعته حتى جاء البقيع، يعني صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى البقيع، حتى جاء البقيع فقام وهي تنظر إليه فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات. قالت: ثم انحرف فانحرف، يعني ثم أعاد صلى الله عليه وسلم فرجعت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، يعني الحضر هو الجري يعني العدو، فسبقته فدخلت، يعني هي رجعت البيت بسرعة وسبقته. قالت: فليس إلا أني اضطجعت فدخل، يعني نمات في الفراش وادخل صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لك يا عائشة، ما لك يا عائشة حشيا رابيا، يعني الحشي الرابي يعني النفس المتهيج المرتفع الذي يحدث جراء الجري الشديد، سيبدأ يردد النفس هكذا بقوة. قالت: فقلت: لا شيء، ما تحت حاجة. قال: لتخبريني أو ليخبرنني اللطيف الخبير، أما أن تخبرني وأما أن يخبرني الله عز وجل. قالت: فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته أنها تبعته يعني. قالت: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم، يعني الشخص اللي كنت أشوفه قدامي. قالت نعم. قالت: فلهدني في صدري، يعني دفعني في صدري لهدة أوجعتني. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني ظننت أن صلى الله عليه وسلم سيتركك في ليلتك ويذهب إلى زوجة أخرى. قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال: فإن صلى الله عليه وسلم حين أذن أخبرها بما حصل، قال عليه الصلاة والسلام: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، أنت أنا سمعته وأنت لم تسمعه، فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، ما يمكن يدخل البيت وأنت وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقت، قال: أنا ظننت أنك نعست، فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، يعني أن تبقي وحدك فيحصل لك الوحشة. قال: إن ربك، يعني جبريل قال صلى الله عليه وسلم: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين وإنا منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. لهذا لازم أن يحرص كل من الزوجين على الاعتدال في الغير، لأن هذا الحديث نص في هذا الموضوع، وأن هذه معايشة، هذا التصرف من عائشة رضي الله عنها لم يرضه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا من النوع الذي يكون تجاوز في الغيرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، من وسائل استقرار الحياة الزوجية كذلك، وهي النقطة 9، أن يعي كل من الزوجين الطبيعة البشرية للآخر، كل واحد يعرف الآخر ذلك أن الإنسان فيما عدا النبيين والمرسلين مشبول على الخطأ، وعلى كل واحد من الزوجين استيعاب ذلك، فيعذر قرينه إذا أخطأ، ولا يأتي من السلوكيات ما يجرح به إحساس غيره ومشاعره. ففي الحديث كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الأمر العاشر أن يتحرر كل من الزوجين عما يشغله عن الآخر، ذلك أن الحياة الزوجية لا تستقيم ولا تدوم إلا بأن يعطي كل من الزوجين نفسه للآخر، ولا يتحقق ذلك إلا بتحرر كل منهما عن كل ما يشغله عن الآخر من دنيا أو أعباء خارجية. وإن كان ولا بد من الاشتغال بشيء من ذلك، فلتكن الموازنة بين هذه الحقوق. الرجل والمرأة حينما يتزوجان، أول شيء الوظيفة الأولى للزوجة هي الزوجية، كل المسائل الأخرى تأتي بالتبع، الوظيفة الزوجية هي الأولى، وكذلك بالنسبة للزوج. لقد آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، لما كان يؤاخي النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة، آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان وأبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني ما لبساش مزيان، لبس عادي يعني، فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. يعني أبو الدرداء كأن هذا الأمر ما عجبلوش، أن رجل مقبل على عبادة الله وأنت تقول له خذ نصيبك من الدنيا، فأنت النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال: صدق سلمان. الأمر الحادي عشر أن لا يتفرد كل من الطرفين بالمسؤولية دون الآخر في شؤون الأسرة والحياة الزوجية، ذلك أن نجاح الحياة الزوجية لا تثمر تحقيق المهام المنوطة بها إلا باشتراك كل من الطرفين في هذه المهام وتلك المسؤولية. وقد لفت رب العزة النظر إلى ذلك في قوله سبحانه: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإن أراد فصالا يعني فصام الطفل الصبي، إن أراد أن يفصلاه عن الرضاعة قبل الحولين، يعني قبل إتمام الحولين، فإن أراد فصالا بشرط عن تراض منهما وتشاور فيما بينهما، أن يتشاور هل هو من مصلحة الطفل أن نحبس عنه وأن نقطع له، لا نتمم سنتي الرضاعة، لأن الرضاعة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة، لكن إذا رأي الزوج والزوجة فيه تراضي على ذلك ورأى أنه من مصلحة الطفل ولا حرج في ذلك أن يحبس عنه الرضاعة قبل سنتين، يعني سنة ونصف أو أقل أو أكثر، فلا حرج في ذلك إذا كانت في ذلك مصلحة وكان هناك مشاورة بين عنصري وبين ركني الأسرة الزوج والزوجة. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه المسؤولية مسؤولية مشتركة، وكما قال بعض العلماء: إن الرجل هو رأس الأسرة والمرأة قلبها، ولا يقوم الرأس بدون القلب كما لا يقوم القلب بدون رأس. الأمر الثاني عشر: قيام المجتمع بالإصلاح بين الزوجين، ذلك أن هناك نوعا من الشقاق بين الزوجين لا يمكن درؤه إلا بتدخل الآخرين، وقد نبه الشرع الحكيم إلى ذلك في قوله سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوافق الله بينهما. فالإسلام يعمل دائما على بقاء الحياة الزوجية والأسرة قائمة، هذا البناء الإسلام يعمل ما في وسعه لأجل أن يبقى هذا البناء قائما ولا يتعرض للهدم والانهيار، ولذلك حتى إذا حصل النزاع والشقاق فيأمر بأن يبعث حكم من جهة المرأة وحكم من جهة الزوج فيلتقيان ويصلحان، فإن ذلك فيه خير كثير. وإن امرأة خافت من بعل نجوزا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، فصلح أمر مطلوب، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الأمر الثالث عشر: أن يذكر الزوجان بالآثار المترتبة على انهيار الأسرة، ذلك أن المرء ينسى. وأعظم علاج للنسيان إنما هو التذكير الدائم. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعليه فإن من عوامل تقوية علاقة كل من الزوجين بالآخر دوام التذكير. بماذا؟ بالعواقب والأثار المترتبة على انهيار الأسرة. ومن القواعد الشرعية الهامة دفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، وتفويت المصلحة الصغيرة بالحصول على المصلحة الكبيرة. إذا كان انهيار الحياة الزوجية يؤدي إلى مفاسد عظيمة، وإذا كان بقاء الحياة الزوجية فيه بعض المفاسد البسيطة، فيه بعض الضرر، فيه بعض الشر، ولكن ما سيترتب على انهيار سيكون شر أكبر. فالإسلام يأمر بتحمل هذا الضرر الصغير لأجل دفع الضرر الكبير. الرابع عشر والأخير الدعاء. لا ينبغي أن يغفل الزوج والزوجة هذا الأمر الهام ألا وهو الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. والدعاء نوعان: دعاء مسألة وطلب، ودعاء ثناء على الله عز وجل. وقد علمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الناس يرددون هذا الدعاء كثيرا ولكنهم لا يستوعبون معناه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الله عز وجل علمنا أن ندعوه وأن نقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. من أعظم حسنات الدنيا الزوجة الصالحة، ومن أعظم حسنات الدنيا الزوج الصالح، من أعظم حياة الدنيا استقرار الحياة الزوجية والعيش في جو من السعادة والاستقرار النفسي والإحساس بالمودة والرحمة من الآخر وإليه. من حسنات الدنيا ولد تقر به العين، الولد الصالح، أن يرزقك الله ولدا صالح. حين تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا الدعاء الشامل الجامع يستوعب كل هذا. الولد الصالح من حسنات الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وأعظم حسنات الآخرة الدخول إلى الجنة والنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم، والسلامة من عذاب القبر، من عقوبات في القبر وفي الموقف، والنجاة من النار. هذه من أعظم حسنات الآخرة. فما أعظم هذا الدعاء الذي يشمل مصلحة الدارين، أمور الدنيا والدين. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء ويحث عليه. فجدير بالزوجين أن يواظب على هذا الدعاء، فإن الله عز وجل يستجيب ويصلح من شأن هذا البيت، من شأن البيت، ويزرع الحب والثقة والمودة بين الزوجين، فتدوم العشرة إلى الممات. كانت هذه لمحة سريعة عن أهم الوسائل النافعة لتقوية العلاقة الزوجية وتماسكها وترابطها. نسأل الله عز وجل أن يصلح أسرنا، وأن يوفقنا للعمل بطاعته، وأن يجنبنا أسباب سخطه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.